بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تنتقب المرأة المحرمة، لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. قال: رواه أحمد والبخاري والنسائي والترمذي وصححا. وفي رواية قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى النساء في الإحرام عن القفازين والنقاب، وما مس الورس والزعفران من الثياب، وما مس الورس والزعفران من الثياب. قال: رواه أحمد وأبو داود. وزاد: ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب، معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بما يحل وما يجتنبه المحرم من الثياب. وقد عرفنا في درس البارحة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال أن يلبسوا القميص والعمائم والسراويل والخف، وأن من لم يجد إزارا يحرم به فيلبس السراويلات، ومن لم يجد خفا فيلبسوا، ومن لم يجد نعلا فيلبس الخفة ويقطعه من أسفل. هكذا مر بنا في درس البارحة. ثم ساق ابن عمر رضي الله تعالى عنهما خبرا آخر يبين فيه ما يشرع للمرأة لبسه وما لا يشرع لها لبسه مما يجب أن تتجنبه. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تنتقب المرأة. ومعنى تنتقب يعني تضع النقابة على وجهها، والنقاب إما أن تأخذ طرفا من خمارها وتستر به بأن تضعه فوق أنفها، أو أن تأتي بثوب تغطي وجهها ولا يظهر منها إلا العينان، بأن تنقب أي تخرق الثوب بقدر العينين، هذا الذي يسمى بالنقاب، أو بقدر المحاجر. والمراد بالمحاجر يعني ما حول العينين، ما تحت العينين، بمعنى أنها توسع النقبة في الثوب بحيث يكشف عن العينين وما تحت العينين، لأن هذه هي المحاجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وظاهره أن المرأة لا تغطي وجهها ويكون إحرامها في وجهها، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة عن أن تنتقب، عن أن تلبس القفازين، والقفازان ثوب يصنع على هيئة كف اليد، بمعنى أنها تغطي الكفين وأصابع الكفين، وكل منهما ممنوع منه المرأة. هكذا جاء في هذا الحديث. ومن هنا يقول الفقهاء قاعدة في الإحرام، أن إحرام الرجل في رأسه، بمعنى أنه يجب عليه كشفه ولا يغطيه، وأن إحرام المرأة في وجهها، أي تكشف الوجه ولا تغطي. لكن سيمر بنا أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنا إذا كنا في الحج، يعني فكنا إذا دنا منا الركبان أسدلت إحدانا ثوبها أو خمارها على وجهها، فإذا ابتعد الركبان كشفنا، مما يدل على أن الأصل في إحرامهم أنهم يكشفون وجوههم، فإذا دنا منهم الناس أسدلت إحداهن ثوبها على وجهها، بمعنى غطت وجهها من أجل من دنا منها من الرجال. وهذه المسألة من المسائل التي خاض فيها الناس وتكلم فيها أهل العلم وانشغلوا بها منذ زمن قديم، ولا يزال الحديث عنها، خصوصا في هذه الأزمان التي كثر فيها الحجيج وأصبح يعني الناس متزاحمين متلازمين. والذي يظهر لي والله أعلم إن المسألة تحتاج إلى وقفة، ذلك لأن الله تعالى فرض الحج وشرع فيه أمورا تعبد بها الناس، والله سبحانه وتعالى قال لنا مؤدبا لمن أراد أن يقوم بالحج: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلا رفث، والرفث هو تتبع الشهوات، سواء كان بالكلام عن المرأة ومحاسنها وما جبلت عليه، أو كان بالمباشرة، أو كان بالتتبع والنظر، فإن كل ذلك من باب الرفث. ولا فسوق، والفسوق الخروج عن الطاعة والخروج على أوامر الله، والله سبحانه وتعالى يريد من الناس ويريد من الحجاج أن يتأدبوا وأن يتعلموا وأن يعيشوا في أيام الحج حياة أشبه وأقرب ما تكون بحياة أهل الجنة. التقوى هي التي تغلبهم وتسيطر عليهم، والتزام الأوامر هو ديدنهم، وتجنب المناهي هو شأنهم. ولذلك جاء في هذه الأمور في واجبات الحج أمورا لم تكن مألوفة عند الناس، فالعرب عرف عنهم أن الواحد منهم والرجل منهم يحرص كل الحرص على أن يغطي رأسه ولا يبدي ولا يكشفه، ولذلك كانوا يعتمون العمائم ذوات الذؤابات والعمائم المحنكة، وكان الرجل لا يكشف رأسه إلا في حال الذل وفي حال الخضوع، ولذلك كان من سيما الحج لأن فيه إظهارا للخشوع والخضوع والذلة لله جل وعلا كان الرجل يكشف رأسه، وينتهي في حجه بأن يحلق شعر رأسه، كل ذلك خضوعا لله وتذللا. ولذلك أيضا معلوم أن النساء كنا لا يبدين ولا يكشفن عن وجوههن، وإنما كانت المرأة تغطي وجهها، ومنهن من كانت تنتقب وتكتفي بالانتقاب، فجاء الحديث ناهيا عن ذلك وحمل المرأة على أن تبدي وتكشف وجهها، وذلك من باب التعبد والخضوع لله سبحانه وتعالى. وأمر الرجال أن يغضوا من أبصارهم، وأمر النساء أن يغضضن من أبصارهن، وألزمهم بأن عليهم أن يخضعوا لله جل وعلا وأن يتعبدوا لله بأمور وإن لم يألفوها. ولذلك لما كانت المرأة ملزمة بكشف وجهها لكنها مأمورة بأن تغض من بصرها وأن يغض الرجال من أبصارهم، وهذا في حال الإحرام، أما بعد الإحرام فلا. وما نراه في أيامنا من أخطاء تقع بين الناس أن المرأة تكشف عن وجهها سواء في الإحرام أو بعد الإحرام ما دامت في المناسك وفي المشاعر تظن أن كشف وجهها لازم. وأخطأ من هذا أن الرجل والمرأة إذا أحرم المرأة عليها أن تلتزم مكانها وبيتها وخيمتها، ولا تبدو للرجال إلا في ما هو لازم كالطواف أو الوقوف بعرفة أو المزدلفة، أما أنها تتخذ الأسواق ذهابا وأوبا وتتصدى لأماكن الرجال إن كان في المسجد أو في غير المسجد، المرأة ليس مطلوب منها الذهاب إلى المسجد والصلاة في المسجد، تصلي في خيمتها في بيتها، تقتصر في خروجها، لا تبدو إلا في ما تحتاج إليه، وأما أنها تذهب إلى الأسواق وتستغل تلك الأوقات للبيع والشراء وللتصدي للرجال ولمبارزة الرجال، ثم تدعي أن الرجال ينظرون إليها، ولذلك ترتكب محظورا آخر بأنها تغطي وجهها وتلزم غطاء الوجه، وتقول إن الناس الزمان فسد أو إن أهلها وأولياءها لا يراعون ذلك ويجبرونها على أن تغطي وجهها بدعوى أن الناس ينظرون إليها وأن الغيرة حملتهم على ذلك. ينبغي للناس أن يعرفوا أن هذه عبادة، وأن الله تعبد المرأة بأن لا تنتقب ك كما تعبد الرجل بأن لا يغطي رأسه، لكن على المرأة أن تراعي سائر التعاليم التي جاءت من باب غض البصر ومن باب عدم التعرض للرجال، وعليها أن تقتصر بالبقاء في مكانها وفي خيمتها وفي بيتها، أما خروجها إلى المحافل وشهودها الصلوات والجماعات وغير ذلك، كل هذا ليس بلازم وليس بمطلوب منها، وإنما عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى، وعليها أن تراعي ما أمر الله سبحانه وتعالى حتى تؤدي الطاعة والعبادة على الوجه الذي أمر، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لذلك لما جاء حديث ابن عمر أن المرأة لا تنتقب ولا تلبس القفازين، هذا ليس معناه أنه إجبار لها على السفور كما يقول البعض، لا، وإنما هذه عبادة تعبدت بها، وعليها أن تتقي الله وأن تتجنب مواطن الرجال بقدر الإمكان، وهذا الذي فعلنه أصحاب زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وأصحاب أو صاحبات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كنا وإن أبدين وجوههن إلا أنهم كانوا أو كنا يحتجب يعني يقتصرنا في البروز وفي التصدي، ولا يرينا في المحافل كما يفعل كثير من الحجاج في أيامنا هذه بكشف وجوههن وبمبارزة الرجال ومعارضة الرجال ومضايقة الرجال. فإن اضطرت لمثل شيء من هذا كما فعلت المرأة الخثعمية التي احتاجت إلى أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها بدت ووقفت وسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أمر أبيها، وأن أباها كبير في السن وأنه لا يقوى على السفر ولا الركوب، فأفتاها النبي عليه الصلاة والسلام بأن تحج عن أبيها. وفي أثناء مساءلتها النبي صلى الله عليه وسلم عرض لها أن نظر إليها الفضل بن العباس رضي الله تعالى عنهما، ونظرت إلى الفضل لما رأت فيه من السمة ومن الجمال، فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه نبه إلى ذلك بأن أدار وجه الفضل عنها، بأن أدار وجه الفضل عنها، إلى أن فرغت من سؤالها ثم توجهت، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الفضل بما ينبغي أن يفعله من غض البصر ومن صرف النظر عن مثل هذه المواقف، لأنها مواقف طارئة وليست هي الأصل وليست هي التي تكون عليها المرأة في كل أحوال الحج. نعم. البرقع هو النقاب، البرقع هو النقاب، لكن بعضهم يعني ينقب الثوب يخرقه، وبعضهم يضع الثوب على المحاجر. قال: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. قال: رواه أحمد والبخاري والنسائي والترمذي وصححه. وفي رواية قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى النساء في الإحرام عن القفازين والنقاب، والنهي يقتضي منع ذلك في الإحرام. ولهذا الفقهاء يقولون إن المرأة إذا غطت وجهها فعليها فدية، يعني إذا داومت على ذلك، لأنها فعلت محظورا من محظورات الإحرام، وهكذا لو لبست القفازين. نعم. البخاري رواه والترمذي رواه، كما أن البخاري يصحح الترمذي يصحح، لأن الترمذي من مميزات كتابه أنه كلما ذكر حديثا بين درجته، فقال هذا حديث صحيح. هذا مو قول الشوكاني، يعني الشوكاني لما قال إن الحديث رواه الترمذي أراد أن يبين ما حكم الترمذي على هذا الحديث، قال والترمذي قال إنه صحيح. وهذه ميزة يعني من المسائل التي لوحظت على كتاب الترمذي. الترمذي أولا تلميذ للبخاري، وكثيرا ما يسأل البخاري عن أحاديث، وفي الغالب الحديث الذي يخرجه البخاري أو مسلم ويخرجه الترمذي يحكم عليه بأنه حسن صحيح. هذه يعني ملاحظة عرفت بالتتبع، فكأن الترمذي علم حكم البخاري، لكن الترمذي يروي الحديث من غير طريق البخاري، يعني من طريق آخر، لذلك يحكم عليه بالصحة لأن البخاري صححه، ويحكم عليه بالحسن لأنه من طريق آخر، والبخاري يقول إن الحديث الحسن عنده هو الذي لا يرويه كذاب ولا مغفل فاحش الغلط، ويروى الحديث من غير وجه، فيحكم عليه بالحسن. فإذا كان الحديث صحيح الإسناد صحح سنده وقال إيه صحيح. قال وفي رواية قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى النساء في الإحرام عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران، أي والثياب التي صبغت بالورس وبالزعفران. وقد تكلمنا في درس البارحة عن الحكمة التي من أجلها، قلنا إن لأن الورس والزعفران طيب، فكأن الثياب تكون مطيبة، والمحرم منهي عن الترفه والتطيب، أو قلنا لأن الصبغة بالصفرة بالورس لأنه نبات أصفر اللون يصبغ به، وكذلك الزعفران، وهكذا المعصفر، وقد ورد النهي عن لبس هذه الأنواع من الثياب كأنها ثياب زينة. قال رواه أحمد وأبو داود، وزاد يعني أبا داود في روايته ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا. أما قوله معصفر يعني ملون، وقوله خزا يعني نوع الثياب اللي هو الثوب الحرير، أو حليا يعني تلبس من الحلي ما شاءت كما يقولون كالجلجل وكالبنجرة وغير ذلك، لأنها لا تمنع من لبس الحلي، أو سراويل يعني كناية عن المخيط، فإن المرأة تلبس المخيط سواء كان سراويلات أو قميص أو دراعة، لكن الفقهاء يقولون إنه لا ينبغي لها أن تلبس اللباس الشفاف، لأن هذا منهي عنه، أن تلبس الثياب الرقاق الشفافة التي تشف عن جسدها، لأن هذا من باب الفتنة. وكذلك ليس لها أن تلبس الثياب الضيقة التي تصف الجسم، فمنهي عنها لبس الضيق ولبس الرقاق الثياب الشفافة، وما عدا ذلك فلها أن تحرم. ويذكر الفقهاء مسألة اعتادها الناس، يعني هل المرأة تلبس الإحرام من ثياب ذات ألوان معينة كما نرى بعض الناس تحرم المرأة في ثوم أخضر يحرصون على الخضرة أو اللون الأخضر في الإحرام، ومنهم من يحرص على اللون الأسود، ومنهم من يحرص على اللون الأبيض، فهل للمرأة أن تختار لونا؟ الجواب ليس لها أن تختار لون، تحرم في أي لون شاءت، لكن إحرامها في اللون الأبيض ربما كان أولى، لأنه ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن خير لباس المسلمين البياض، فإن الثوب الأبيض يعني منه يتخذ الكفن ومنه يلبس يعني أفضل أنواع الثياب، والمرأة داخلة في هذا الحكم، فلو لبست ثيابا بيضاء لا بأس شريطة أن لا تكون هذه الثياب فيها مشابهة وتشبه بثياب الرجال التي اختص الرجال بلبسها، لكن عليها أن تلبس من الثياب، لو لبست ملونا لا بأس، وإن لبست الأبيض لا بأس، لكن لا يكون على هيئة لبس الرجال. نعم. سواء أمام الرجال أو أمام النساء كل واحد. لأن الرجال يلبسون الإزار والأردية، الإزار والرداء، فهو لباسه مميز، لكن إذا لبست هي جلباب أو قميص أو عباءة بيضاء ما في شيء، لأن هذا فيه تمييز، لكن نحن نقول لا تلبس ثوب الرجال، يعني القميص تفصله على هيئة ثوب الرجال وتلبسه، هذا المنهي عنه، لأن هذا فيه تشبه بالرجال. نعم. تلبس البرنس، نعم، لأنها تغطي رأسها وتغطي جسمها كله، لكن لا تغطي وجهها ولا تلبس القفازين، هذا المنهي عنه في إحرام المرأة، وتلبس الشراب الجوارب، وتلبس الخف، وتلبس السراويل، كل هذا تفعله المرأة. قال: الزيادة التي ذكرها أبو داود وهي قوله: ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميص، أخرجها أيضا الحاكم يعني في مستدركه، والبيهقي يعني في سننه الكبرى. قوله: لا تنتقب المرأة، نقل البيهقي عن الحاكم عن أبي علي الحافظ أن قوله لا تنتقب قال من قول ابن عمر، أدرج في الخبر، يعني أن هذا ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا القول رد بأن الرواية ثابتة عن ابن عمر وجاءت مرفوعة كما أخرجها البخاري موصولة، مما يدل على أن من قال إنها مدرجة يعني قوله مرجوح. وقال صاحب الإمام، ما المر بنا من صاحب الإمام؟ الإمام كتاب شرح فيه كتاب اسمه الإلمام من أحاديث الأحكام. كتاب الإلمام كتاب ألفه ابن دقيق العيد صاحب أحكام الأحكام، جمع فيه أحاديث الأحكام، ثم إن ابن دقيق العيد شرح كتابه أو شرع في شرح كتابه وبلغ به ربع الكتاب، وتوفي رحمه الله قبل أن يكمله. والشرح سماه بالإمام، شرح الإلمام، وهذا هو المراد هنا والله أعلم. وقال صاحب الإمام هذا يحتاج إلى دليل، يعني دعوى أن قوله لا تنتقب المرأة مدرج تحتاج إلى دليل. وقد حكى ابن المنذر الخلافة يعني في هذه المسألة، هل هو من قول ابن عمر أو من حديثه. لو سألنا إيش الفرق بين العبارتين، هل هو من قول ابن عمر أو من حديثه، أليس قول ابن عمر الذي سيق مسندا، سيق بالسند هو حديث ابن عمر؟ يعني إنه موقوف، أو من حديثه يعني من روايته يعني المرفوع. قوله من قول ابن عمر يعني هل هو من كلامه موقوف عليه، أو هو من روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله حديثه يقصد به المرفوع، وقوله من قوله يقصد به الموقوف. قال وقد رواه مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر موقوفا، وله طرق في البخاري موصولة. وقوله موصولة يعني مرفوعة أو ومعلقة، موصولة السند أو معلقة السند، بمعنى أن البخاري حذف جزءا من أول السند، لكن هذا لا يعني أنها ليس أنها موقوفة على ابن عمر، بل هي مرفوعة. قال والانتقاب بعد أن تكلم على الحديث وبيان طرق الحديث ودرجاته انتقل إلى الكلام. قال والانتقاب لبس غطاء الوجه، لبس غطاء للوجه فيه نقبان على العينين تنظر المرأة منهما. وقال في الفتح النقاب الخمار الذي يشد على الأنف أو تحت المحاجر، يعني فوق الأنف وتحت العيون. قوله ولا تلبس القفازين، قال بضم القاف وتشديد الفاء وبعد الألف زاي، والقفاز ما تلبس المرأة في يدها فيغطي أصابعها وكفها عند معاناة الشيء، يعني إنما كانت النساء يستخدمن القفاز في حالة العمل، في حالة الشغل، إذا أرادت أن تغزل فالصوف الذي يمر بيدها ويشد بواسطة المغزل ربما أثر في يدها، فكانت تضع هذا القفاز لكي تحمي يدها من مخاطر الخيط الصوفي ونحو ذلك. قال ما تلبس المرأة في يديها ويغطي أصابعها وكفها عند معاناة الشيء كغزل ونحوه، وهو لليد يعني القفاز لليد كالخف للرجل. قوله وما مس الورس، تقدم الكلام عليه في شرح الحديث، قلنا الورس هو نبت أصفر له رائحة طيبة يستخدمه العرب في التطيب، ويستخدمونه في الصبغ يصبغون به. قال قوله ولتلبس بعد ذلك ما أحبت إلى آخره، قال ظاهره جواز لبس ما عدا ما اشتمل عليه الحديث من غير فرق بين المحيط، هكذا عندكم ولا المخيط بالخاء، من غير فرق بين المخيط أو المحيط، لأن كل منهما سائغ لبسه بالنسبة للمرأة، وغيره من المخيط وغيره والمصبوغ وغيره. قال وقد خالف مالك في المعصفر فقال بكراهته، يعني لا يكره لبس الثياب المعصفرة، والمعصفرة يعني المصبوغة بالصفرة أو بالعصفر، وهو أيضا نبت يصبغ به. قال ومنع منه أبو حنيفة رحمه الله، منع من لبس الثوب المعصفر. ومحمد، والمراد بمحمد يعني ابن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة، فأبو حنيفة وصاحبه منع من لبس الثوب المعصفر. وشبهاه بالمورس والمزعفر، أي وألحق المعصفر بالثوب الذي فيه ورس وبالثوب الذي فيه زعفران. قال والحديث يرد ذلك، لأن قول أبي داود ولتلبس معصفرا وسراويل وقميص مما يدل على أن المعصفر يجوز لبسه. قال واختلف أيضا العلماء في لبس النقاب، في لبس النقاب، فمنعه الجمهور وأجازته الحنفية، وهو رواية عند الشافعية والمالكية، وهو مردود بنص الحديث. قال في الفتح ولم يختلفوا في منعها من ستر وجهها وكفيها بما سوى النقاب والقفازين، يعني كأن تدخل يدها في عباءتها أو في تحت شرشفها وتحت مرطها وهكذا تستر وجهها بطرف ثوبها أو خمارها، لكن الذي يكرهه أهل العلم استدامة ذلك، أما في حال مرورها بالرجال الأجانب فلا بأس. قال ولم يختلفوا في منعها من ستر وجهها وكفيها بما سوى النقاب والقفازين، قوله أو حلية يعني لا بأس أن تلبس الحلي. قال بفتح الحاء أو حليا، بفتح الحاء وإسكان اللام حليا، أو بضم الحاء وكسر اللام وتشديد الياء حليا، يقال حليا ويقال حليا. قال لغتان قرئ بهما في السبع، يعني إنها من المشهور وأنها مما قرئ بها في كتاب الله. قال والحلي أو الحلي ما تتحلى به المرأة من جلجل وسوار وتتزين به من ذهب أو فضة أو غير ذلك، كل هذا مساغ ومباح. ثم قال رحمه الله وعن جابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. قال رواه أحمد ومسلم. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب بعرفات من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. متفق عليه. وفي رواية عن عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء أخبره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخطب يقول من لم يجد إزارا ووجد سراويل فليلبسها، ومن لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسهما. قلت ولم يقل ليقطعهما. قال لا، ورواه أحمد، وهذا بظاهره ناسخ لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بقطع الخفين، لأنه قال بعرفات في وقت الحاجة، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما كان بالمدينة كما سبق في رواية أحمد والدارقطني. الحاجة حاجة الإحرام، لأن في عرفات الناس لابد أن يحرموا، فإذا ما وجد النعلين وعنده خفان يلبسهما. الجلجل نوع من الحلي، مثل ما نسميه اليوم بالبنجر، البنجرة، ما تلبسه في يدها، في ذراعها. هذا الحديث أو هذان الحديثان، حديث جابر وحديث ابن عمر، حديث جابر وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أتبعهما المؤلف بعد حديث ابن عمر. حديث ابن عمر بين ما لا يلبس الرجال، ومن الأشياء التي منع الرجل أن يلبسها الخف، والخف هو الحذاء الساتر للقدم إلى الكعبين أو زاد عن الكعبين، يسمى خف ويسمى موق ويسمى جرموق، تسمية يسميها الناس، ويلحق بذلك أيضا الجوارب كالشراب ونحوه التي تغطي القدمين وتغطي الكعبين. وغالبا ما يلبسها الناس من باب الترفه، ولما كان الحاج بعيدا عن الرفاهية منع من لبس الخفين، والعلة في ذلك لكونهما مخيطين أو لكونها مخيطا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام خطب في يوم عرفة، والناس في عرفة وقوف، ماذا يصنعون؟ من لم يجد إحراما، ما وجد إزار ورداء، لكن عنده سراويل أو عنده قميص، أيحرم به أو لا؟ فجاء حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن من لم يجد إزارا ورداء وعنده سراويل يحرم في سراويله بدلا من الإزار، لا سيما وأن السراويل تغطي العورة وتقوم مقام الإزار، فرخص له في ذلك. وكذلك من لم يجد نعلين، الجو حار والطريق الشمس والأرض درجة حرارتها عالية والإنسان لا يستطيع أن يمشي حافي، رخص له في لبس الخفين. وهذا موافق لما يذكره العلماء من قواعد الشريعة، أن من قواعد الشريعة أن الأمر إذا ضاق اتسع، وإذا اتسع ضاق، لأن هذا من رفع الحرج. هل يفوت الإنسان الحج لأنه ما وجد إزار؟ لا، لينوي وليحرم وإن كان في غير ما هو مشروع، يحرم في السراويلات. وكذلك لو ما وجد إلا ثوب يحرم في الثوب، وهكذا إذا لم يجد نعلا يلبس خفا، كل ذلك ما دام محتاجا إليه والحاجة تقتضيه فلا بأس. لكن الفقهاء اختلفوا في هذه المسائل، لو لبس السراويل الذي لا يجد أتلزمه فدية لأنه لبس المخيط أو لا فدية عليه؟ الأصل أنه لا يلبس، لكن لو لبسها مترفها واحد عنده إحرام لكن يقول أنا ما أريد أن أحرم في إزار ورداء، أنا أريد أن أحرم في ثيابي ثوب وسروال، لأنه ما يريد أن يغير حاله، نقول هذا مترفه، وإن أحرم في ثيابه تلزمه الفدية باتفاق لأنه ارتكب محظورا من محظورات الإحرام. كما نجد مثلا بعض الناس يقول أنا لا أستطيع أن أكشف شعر أكشف رأسي، ولا بد أن أغطي رأسي، فيحرم ويغطي رأسه، نقول له تلزمك فدية لأنك ارتكبت محظورا من محظورات الإحرام. لكن المضطر رجل خرج من بيته ومعه إزاره ورداءه يريد أن يحرم، وهو في الطريق ضلت سيارته تاه عنها أو فقد جماعته أو حدث له ما حدث بحيث إنه وجد نفسه في عرفة وبحث عن إزار ورداء فلم يجد، ماذا يفعل؟ يحرم في ثيابه لأنه غير واجد. لكن هل تلزمه كفارة أو لا؟ عدد من أهل العلم قالوا عليه الكفارة، يعني السماح له بالإحرام لا يعفيه من الكفارة، وبعض أهل العلم قالوا لا، الحاجة هي التي أجبرته، وما دامت الحاجة هي التي أجبرته فلا تلزمه ليه الكفارة لقيام الحاجة، لأنه لولا الحاجة لما اضطر إلى الإحرام في ذلك، فلا يحمل أكثر من طاقته. قال نعم، إذا تيسر له يخلع ويلبس الإزار والرداء. وكذلك بالنسبة للخفين، النبي عليه الصلاة والسلام كما مر بنا في حديث ابن عمر أنه خطب على هذا المنبر يعني في المدينة يعلم الناس آداب الإحرام، فقال له ولا يلبس الخفين، فإن لم يجد خفين يجد إلا خفين، يعني ما وجد نعلين فليقطعهما أسفل الكعبين. وفي يوم عرفة خطب وقال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يفصل، فوقف العلماء من هذين الحديثين مواقف. الجمهور حملوا المطلق على المقيد، قالوا هذه قاعدة، النبي صلى الله عليه وسلم ما دام بين في مكان وأجمل في مكان فهو يريد التفصيل الذي بينه، لكن قد يكون المقام يعني ما هو مناسب للتفصيل، أو أنه عرف أن الناس عرفوا ذلك التفصيل فاكتفى به، فقالوا حتى المضطر إذا أراد أن يحرم في خفيه ليقطعهما من أسفل الكعبين. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى التفريق بين من يحرم ابتداء وبين من يضطر إلى لبس الخفين مثلا في عرفة. أما المضطر فيلبس الخفين على ما هما عليه وإن تجاوزا الكعبين ولا داعي للقطع. وأما إن أحرم ابتداء وكان بإمكانه التفتيش عن النعلين ولم يجدهما فليلبس الخفين بعد قطعهما. واعتبر لبس الخفين بدون قطع ناسخا لقطعهما. واعتبر حديث ابن عباس رضي الله عنهما وحديث جابر ناسخين لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وأما الإمام الشافعي وسائر الجمهور قالوا بأنه لا نسخة، لأنه يمكن الجمع بين الخبرين وبحمل المطلق على المقيد وحمل حديث ابن عباس وجابر على حديث ابن عمر رضي الله عنهما. والقاعدة أن من لبس خفين ولم يجد نعلين يلبسهما ويقطع الخفين من أسفل الكعبين. يذكر الشارح أن بعض أهل العلم من التابعين قالوا بأن الحديث حديث ابن عمر ناسخ، ومن التعليل الذي عللوا قالوا إن قطع الخفين من تحت النعلين، قطع الخفين من تحت الكعبين إفساد لهما، والله نهانا عن الإيه؟ عن الإفساد، نهانا عن الإفساد، ولذلك قالوا لا يقطعان. ورد الإمام الشوكاني على مثل هذا القول وقال لا، الإفساد هو هذا القول، لأن أوامر الشرع لا توصف بالإفساد أو بالفساد، والشارع هو الذي أمرنا كما جاء في حديث ابن عمر قال وليقطعهما أسفل أو من أسفل الكعبين. نعم. يقول هل للمحرم أن يغير ملابسه ملابس الإحرام؟ الجواب نعم، له أن يغير ذلك بدون شرط، سواء اتسخ الإحرام، لو اتسخ يغيره ويغسله، أو أصابته جنابة أو أصابته نجاسة يغيره. للمحرم أن يغير وللمحرم أن يغتسل، بل شرع الاغتسال للمحرم إذا أراد دخول مكة، إذا وصل إلى مكة قبل ما يطوف يغتسل، وشرع الاغتسال يوم منى يغتسل، وشرع الاغتسال يوم عرفة يغتسل، فكل هذه أيام شرع فيها الاغتسال سواء، ويغير من ملابس الإحرام بما شاء، كل ذلك مشروع له وكل ذلك جائز إن شاء الله. هذا يعني إذا كانت التعزية يترتب عليها يعني إدخال السرور على قريب ومواساته وجبر خاطره، وأنها تنتهي باليوم الثاني أو الثالث ولا تتمكن أن تراه بعد ذلك، لا شك إن ذهابك إليه وتعزيته أولى، وهذا لا يمنعك من أن تصلي التراويح، لك أن تصلي التراويح بعد ذلك أو قبل ذلك أو أثناء ذهابك، وأنت في السيارة تصلي، أو إذا وصلتم هناك وعزيتم تصلون. الصلاة مدركة وملحقة، ويمكن إدراكها وقضاؤها، أما بالنسبة للعزاء فقد لا يمكن إدراكه، لهذا لك أن تقدمه. نعود إلى موضوعنا. يذكر العلماء مسألة أخرى، وهي من رخص له في لبس السراويل أيلبسه على حالته وهيئته، أو أن يفتقه يفتق السراويل بحيث يصيره كالإزار. من أهل العلم من قال يلبسه على حاله، لأن النبي قال فمن لم يجد فليلبس السراويل، ولم يأمر بقطعها كما أمر بقطع الخف، ما يدل على أن الحكم في السراويل يختلف عن الحكم في الإيه؟ في الخف. وبعض أهل العلم قال لا، السراويل مخيطة ولبسها محظور، فإن لم يجد إزارا يفتق السراويل بحيث يصيره كالإزار ويلبسه كالإزار، وهي مسألة من المسائل المختلف فيها. والذي يبدو والله أعلم أن الرخصة جاءت بلبس السراويل وأطلقت الحكم ولم يقيد بفتقه كما قيد أمر الخف، لذلك يجوز لمن لم يجد الخف أن يلبس السراويل ويحرم فيهما ولا شيء إن شاء الله. وهذا من النقاط التي ينبغي أن ينبه لها، فإن كثير من الحجاج والعمار يقعون في خطأ عندما يقدمون من بلدانهم وهم في الطائرة ويفاجئون بأن المسؤولين في الطائرة يبلغونهم أننا الآن نحن في محاذاة الميقات، ومن أراد أن يحرم بالعمرة أو يحرم بالحج فليعقد النية. بعض المعتمرين يكون قد أحضر معه إزاره ورداءه، وبعضهم أحضره معه لكن وضعه في الشنطة والشنطة في مخزن الطائرة. ماذا يفعل هؤلاء؟ نقول لمثل هؤلاء في هذه اللحظة هو لا يجد الإزار والرداء، فله أن يحرم في سراويله وفي ثوبه، يعني ينوي الإحرام، وإن لم يغير الإزار والرداء، لم يغير الثياب والسراويل، ويبقى بثيابه إلى أن يهبط إلى مطار جدة فيخرج الإزار والرداء من شنطته ويبدل، ولا شيء عليه إن شاء الله، لأنه أحرم في السراويل للحاجة وعندما تيسر له غيره. أما أنه لا يحرم وإذا وصل جدة عند ذلك يحرم، نقول له قد فاتك موعد الإحرام وتجاوزت الميقات بغير إحرام ويلزمك فدية. قال قوله فليلبس خفين، تمسك بهذا الإطلاق أحمد يعني ابن حنبل رحمه الله، فأجاز للمحرم لبس الخف والسراويل للذي لا يجد النعلين والإزار على حالهما، يعني دون أن يغير فيهما، لا يقطع الخفين ولا يفتق السراويل. قال واشتراط الجمهور، عندكم واشترط، ها احنا عندنا اشتراط، ايش عندك بزيادة الألف؟ واشترط الجمهور، قال واشترط الجمهور قطع الخف وفتق السراويل ويلزمه الفدية، يعني مع ذلك إذا فتق السراويل ولبس الخف يقول تلزمه الفدية، ويلزمه الفدية عندهم إذا لبس شيئا منها منهما على حاله، يعني إذا ما فتق السراويل وما قطع الخف ولبسهما تلزمه الفدية، أما إذا فتق السراويل ولبس الخف بعد قطعه فلا، يعني لا تلزمه الفدية. قال واشترط الجمهور قطع الخف وفتق السراويل ويلزم الفدية عندهم إذا لبس شيئا منهما على حاله، لقوله في حديث ابن عمر المتقدم فليقطعهما، فيحمل المطلق على المقيد ويلحق النظير بالنظير. قال ابن قدامة والأولى قطعهما عملا بالحديث الصحيح وخروجا من الخلاف. هذا يعني ابن قدامة خالف مذهب الإمام أحمد وقال برأي الجمهور. قال في الفتح والأصح عند الشافعية والأكثر يعني أكثر الفقهاء جواز لبس السراويل بغير فتق قول أحمد. واشترط الفتق محمد بن الحسن وإمام الحرمين، أما محمد بن الحسن فمن الحنفية، وإمام الحرمين اللي هو عبد الملك الجويني من الشافعية وطائفة. قال وعن أبي حنيفة منع السراويل للمحرم مطلقا، أي لا يحرم فيهما، كأنه لم ير الاستثناء الذي جاء في الخبر. ومثله عن مالك. قال والحديثان المذكوران يعني حديث جابر وحديث ابن عباس رضي الله عنهما يردان عليهما، أي على مالك وأبي حنيفة رحمهما الله. قال ومن أجاز لبس السراويل على حاله قيده بأن لا يكون على حالة لو فتقه لكان إزارة، يعني لا يكون السراويل واسعة بحيث لو فتقها تتحول إلى إزار بأن تكون ضيقة أو قصيرة، لذلك يحرم في سراويله. أما إذا كانت واسعة بحيث لو فتقها تصلح وتكون إزارا قالوا يتعين عليه فتقها وتصييرها إزارا، لأنه في تلك الحال يكون واجدا للإزار كما قال الحافظ. وقد أجاب الحنابلة على الحديث الذي احتج به الجمهور على وجوب القطع بأجوبة، لأن الحنابلة قالوا يلبسه على حاله ولا يقطع، وحجتهم أن حديث ابن عمر الذي فيه القطع منسوخ بحديث ابن عباس وبحديث جابر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن بحديث ابن عمر في المدينة، وما جاء في حديث ابن عباس وجابر إنما كان في عرفة، فيكون قوله في عرفة ناسخا لقوله في المدينة. قال وقد أجاب الحنابلة على الحديث الذي احتج به الجمهور على وجوب القطع بأجوبة منها دعوى النسخ كما ذكر المصنف، لأن حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان بالمدينة قبل الإحرام، وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان بعرفات كما حكى ذلك الدارقطني. عن أبي بكر النيسابوري هكذا أجاب الحنابلة. قال وأجاب الشافعي في الأم، أي في كتابه الذي سماه بالأم، عن هذا يعني عن هذا الاعتراء أو عن هذا التعارض الوارد في الخبرين عن هذا، فقال كلاهما صادق حافظ، يعني كل من ابن عمر وابن عباس حفظ ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. قال وزيادة ابن عمر لا تخالف زيادة ابن عباس، لاحتمال أن يكون أو أن تكون عزبت عنه، معنى عزبت يعني إيه؟ يعني غابت ونسيها، يعني أن النبي قال الحديث كما قاله في حديث ابن عمر، من لم يجد السراوي الخفين من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما، قال ذلك في مكة في المدينة وفي عرفة، لكن ابن عباس روى ذلك مختصرا، وابن عمر روى ذلك مفصلا، فيحمل المطلق على على المقيد. هكذا جمع الإمام الشافعي بين الخبرين. قال: وأجاب الشافعي في الأم عن هذا فقال: كلاهما صادق حافظ، وزيادة ابن عمر لا تخالف زيادة ابن عباس رضي الله عنهم لاحتمال أن تكون عزبت عنه، يعني غابت عن ابن عباس، أو شك فيها أو قالها لكن الرواة لم ينقلوها، أو قالها فلم ينقلها عنه بعض رواته. يقول: ولهذه الاحتمالات لذلك نعمل بحديث ابن عمر. انتهى. قال: وسلك بعضهم طريقة الترجيح بين الحديثين، يعني قالوا الأقوى منهما نعمل به. قالوا: وحديث ابن عباس أقوى من حديث ابن عمر. لماذا؟ لأن حديث ابن عباس متفق عليه، وحديث ابن عمر تفرد به البخاري، وإذا تعارض المتفق عليه مع ما انفرد به البخاري يقدم ما اتفق عليه على ما انفرد به أحدهما. هذا وجه من وجوه الترجيح عند الفقهاء. قال: وسلك بعضهم إيه؟ أي حديث ابن عمر في لبس النعلين؟ حديث ابن عمر مع ذكر القطع، وأما حديث ابن عباس بدون ذكر القطع. قال: وسلك بعضهم طريقة الترجيح بين الحديثين. قال ابن الجوزي: حديث ابن عمر اختلف في وقفه ورفعه. أي حديث ابن عمر هذا؟ حديث ابن عمر رواه البخاري وأحمد، ما رواه الجماعة. الحديث الأول. طيب، هو ليس الحديث الثاني الذي أخرجه البخاري وأحمد والنسائي. على كل، يقول إن حديث ابن عمر وجه ترجيح حديث ابن عباس عليه، قال إنه موقوف، يعني جاء في بعض الروايات، لكن هذا في الحديث الثاني الذي فيه لا تنتقب المرأة، هذا الذي قيل فيه. أما الحديث الأول فقد نص على أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على المنبر. هنا يشير، قال ابن الجوزي: قال وسلك بعضهم طريقة الترجيح بين الحديثين. قال ابن الجوزي: حديث ابن عمر اختلف في رفعه ووقفه، وحديث ابن عباس لم يختلف في رفعه، أي فهذا وجه من وجوه الترجيح. ورد بأنه لم يختلف على ابن عمر في رفع الأمر بالقطع إلا في رواية شاذة. قال: وعورض بأنه اختلف في حديث ابن عباس فرواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفا. قال الحافظ: ولا يرتاب أحد من المحدثين أن حديث ابن عمر أصح من حديث ابن عباس، لأن حديث ابن عمر جاء بإسناد وصف بكونه أصح الأسانيد، واتفق عليه عن ابن عمر، أو اتفق عليه عن ابن عمر غير واحد من الحفاظ، منهم سالم ونافع، أو نافع وسالم، بخلاف حديث ابن عباس رضي الله عنهما فلم يأتي مرفوعا إلا من رواية جابر ابن زيد عنه، حتى قال الأصيلي: إنه شيخ مصري لا يعرف. وعلى ذلك يكون من رجح حديث ابن عباس على حديث ابن عمر ترجيحه غير مسلم به، لأن ابن حجر رحمه الله يقول إن حديث ابن عمر أرجح لصحته. الذي يبدو لي، أو الذي بدا لي والله أعلم في هذه المسألة، لما قلنا إن حديث ابن عمر وحديث ابن عباس أرجح لأنه متفق عليه، كان المراد بذلك الحديث الثاني، إلا أن الحديث الثاني هل هو جزء من الحديث الأول أو لا؟ إذا كان هو جزء من الحديث الأول، لأن حديث ابن عمر الأول له صيغ، وجاء فيه النص بأنه من لم يجد نعلين يلبس الخفين وليقطعهما من أسفل الكعبين. وفي رواية هذا الحديث رواه الجماعة، وفي الرواية الثانية أن النبي أنه سمع النبي يقوله على المنبر، لكن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخبر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك في عرفة. فقد يعني سبق إلى نظري أو إلى ذهني أن الترجيح كان بين الرواية الثانية ورواية ابن عباس، لكن مع الرواية الأولى، لأن الرواية الثانية لم يذكر فيها مسألة القفازين، مسألة الخفين، لذلك نقول إن من رجح رواية ابن عباس على رواية ابن عمر إنما وجه الترجيح عنده أن هذا الخبر مرفوع أو إنه موقوف، لكن الحافظ ابن حجر هنا يذكر أن رواية ابن عمر أرجح من رواية ابن عباس لأن لوجهين: الوجه الأول أنها سيقت بسند يعد من أصح الأسانيد، كما سئل الإمام البخاري عن أصح الأسانيد فقال مالك عن نافع عن ابن عمر. والوجه الثاني من وجوه الترجيح لحديث ابن عمر على حديث ابن عباس أن الذين رووه عن ابن عمر من أحفظ الرواة عنه، فإن نافعا وسالما من أحفظ من روى عن ابن عمر، يقول وهذا لا يوجد في حديث ابن عباس، لأن الرواة عن ابن عباس يعني بعضهم أو من روى عنه هذا الخبر لا يصل في درجة الضبط والحفظ والثقة درجة من روى عن ابن عمر. قال: وعورض بأنه اختلف في حديث ابن عباس فرواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفا. قال الحافظ: ولا يرتاب أحد من المحدثين أن حديث ابن عمر أصح من حديث ابن عباس، لأن حديث ابن عمر رضي الله عنهما جاء بإسناد وصف بكونه أصح الأسانيد، واتفق عليه عن ابن عمر أو اتفق عليه عن ابن عمر غير واحد من الحفاظ منهم نافع وسالم، بخلاف حديث ابن عباس فلم يأتي مرفوعا إلا من رواية جابر بن زيد عنه، حتى قال الأصيلي إنه شيخ مصري لا يعرف، كذا قال: وهو شيخ معروف موصوف بالفقه عند الأئمة، يعني كأنه يرد على الأصيلي، والأصيلي هذا أحد شراح كتاب البخاري. قال: واستدل بعضهم بقياس الخف على السراويل، قاس الخف على السراويل. ايش المراد بهذا القياس؟ يعني فكما ان النبي رخص في لبس السراويل دون ان يأمر بفتقها، كذلك يقاس الخف عليها، يعني يلبس دون ان يقطع، لكن العلماء ردوا قالوا هذا قياس في مواجهة النص، لأن النص ورد في الخف، فلا يمكن أن نترك النص ونقيس الخف على الايه؟ على السراويل. قال: واستدل بعضهم بقياس الخف على السراويل في ترك القطع، ورد بأنه مصادم للنص، فهذا فاسد الاعتبار، يعني فهذا القياس فاسد الاعتبار لأنه لا قياس مع النص. واحتج بعضهم بقول عطاء: إن القطع فساد والله لا يحب الفساد، ورد بأن الفساد إنما يكون فيما نهى عنه الشارع لا فيما أذن فيه بل أوجبه. وقال ابن الجوزي: يحمل الأمر بالقطع على الإباحة لا على الاشتراط عملا بالحديثين. وهذا القول صعب، كيف يحمل على الإباحة وهو مأمور به؟ والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب إلا إذا جاء ما يصرفه، ولم يرد ما يصرفه. ولا يخفى أنه متكلف، أي ولا يخفى أن جواب ابن الجوزي في هذا فيه تكلف. قال: والحق، وهذا قول الإمام الشوكاني رحمه الله في بيان المسألة، والحق أنه لا تعارض بين مطلق ومقيد لإمكان الجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد، كأنه رحمه الله يرى أن الرأي رأي الجمهور، وأن من لبس خفا لا بد أن يقطعه. قال: والجمع ما أمكن هو الواجب، فلا يصار إلى الترجيح، ولو جاز المصير إلى الترجيح لأمكن ترجيح المطلق بأنه ثابت من حديث ابن عباس وجابر كما في الباب، وأن المقيد جاء في رواية ابن عمر يقول: ونرجح بالعدد، لكن يتعارض هذا لأن في حديث ابن عمر موجبات للترجيح كما ذكر ابن حجر أكثر من موجبات الترجيح بالعدد. قال: ولو جاز المصير إلى الترجيح لأمكن ترجيح المطلق بأنه ثابت من حديث ابن عباس وجابر رضي الله عنهم كما في الباب، ورواية الاثنين أرجح من رواية الواحد، هكذا يقول. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.